ما في درس. أخشى الحين يجيكم النوم ولا نمت أنتم وشفتكم نايمين نمتنا هم المشكلة. نعم نبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
أبدأ بالسؤال اللي تعطيته.
وعلى آله وصحبه. السائل يقول فضيلة الشيخ.
هذا هو. طيب.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد لوحظ يا صاحب الفضيلة أنكم منذ أكثر من 40 سنة في كتبكم وخطبكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكذلك الملاحظ هي كبار العلماء أنهم يفعلون ذلك، لكن لوحظ من وقت قريب أنكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكذلك في آخر حديثكم، لكنكم أثناء الحديث تقولون صلى الله عليه وآله، فقد استنكر كثير من العلماء هذا الأسلوب لأن فيه تأييد للمذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عادة المصنف من الآن إذا كتبوا الخطبة في أول الكتاب يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذه صيغة لا بأس بها، لأن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أثناء الكلام فكنت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولها أكثر الناس اليوم وكذلك في الكتب المؤلفة، ثم بدالي أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقال على محمد وآل محمد، لكنه أعاد حرف الجر قال صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يحذف حرف الجر، يعني لم يقل صلى اللهم صل على محمد وآل محمد، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فرأيت أن اتباع النص أحسن. هذه واحدة. ثانيا رأيتني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت وعلى آله صار في هذا نعم تأني، صار فيه تأني وأمكنني أن أقولها بدون إدغام. نعم. وهذا الأخ السائل أشكره على هذا السؤال وأرجو أن يكون السائلون صريحين كهذا الرجل، يعني كون الإنسان مثلا يستنكر مني أو من غيري شيئا ويخاطب ولسيما الشيء العام ويخاطبه بالسؤال عن السبب هذا طيب، وأنا لست بمعصوم قد أخطئ فينبهني بعض الناس على خطأي، فهذا وجهة النظر حيث عدلت إلى قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. حقيقة فضيلة الشيخ كثيرة الأسئلة كثيرة وفيها مصدر حبهم لكم في الله.
طيب. أنا أصدر كل جواب يصدر مني تحقيقا وتقديرا بأن أقول لإخواني هؤلاء أحبهم الله الذي أحبوني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه وأنصار دينه والذابين عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيكم وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
آمين آمين آمين.
وجمعنا وإياكم في المدينة. قريبا إن شاء الله، لأن أهل المدينة يطلبون منكم الزيارة المتتالية
إن شاء الله تعالى بإذن الله. أولها الزابل إن شاء الله الليلة المقبلة. نعم.
قال يقول السائل نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا نحن خاصة سكان المدينة كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تشرع لنا زيارته بين الحين والآخر والآخر خاصة إذا رجعنا من السفر، نود أن تبينوا لنا منهج السلف الصالح في ذلك.
الواجب على أهل المدينة وغير أهل المدينة أن يتأدبوا مع الله ورسوله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أهل المدينة ينبغي أن يكونوا هم أحق الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أهل بلده، أهل المدينة النبوية، أهل طيبة، أهل المدينة التي تنبغي الخبث، فينبغي أن يكونوا من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه واحدة. ثانيا بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعوا في ذلك آثار السلف، ولم يكن من عادة الصحابة أنهم كلما صلوا أتوا إلى القبر الشريف وسلموا، لكن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى إلى القبر الشريف فسلم، فإذا فعل الإنسان هذا فلا بأس، أما كونه كذب فهذا ليس من هدي السلف الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يتشبه كثير من الشباب في المدينة وفي غيرها في لباسهم اليهود والنصارى، ومن ذلك لبس ما يسمى بالبرنيطة، فهل من نصيحة؟
وش البرنيطة؟ قبعة. أنا في لها رف. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث إسناده جيد. أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر، لذلك نقول يحرم التشبه بالكفار في اللباس بأن يلبس شيئا يختصون بلبسه لا يلبسه غيره، فإذا تشبه الإنسان بالكفار في اللباس قلنا له هذا حرام عليك، ويخشى أن يكون تشبهه بهم سببا لمحبتهم وبالتالي لمشابهتهم في العقيدة والعمل، أجرنا الله وإياكم من ذلك. أما البرنيطة وهي الكوفية التي لها رف، فهذه يقولون تصلح للعمال لأنهم يعملون في الشمس وتتأثر عيونهم بها، غير العامل ما له داعي يلبسها، وهي أيضا تضر من حيث النظر لأنها تبقى العين لا تقاوم الشمس ولا يكون لها مناعة فيتأثر النظر، لذلك ننصح إخواننا وأبناءنا عن لبسها ونقول دعوها لا خير لكم فيها. فيا سبحان الله العظيم، هذا اللباس الذي يلبسه الناس الآن هل فيه عيب؟ ما فيه عيب، من أحسن اللباس، فكيف نعدل إلى هذا اللباس الذي يكون الإنسان معرضا لعدم المناعة وعدم مقاومة أشعة الشمس على أن فيه شبهة من جهة التشبه بالكفار؟ نعم 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 صحيح، حتى في الليل. أنا سألت واحد لابس بالليل وأنا سألت قبل البرنيطة، أنا أعرفها لكن علشان يسمع الناس ما هي، ولا أعرفها من قبل، وجدت في الليل لابس بالرياضة وهو شاب. تعال تعال وش هذا؟ قال هذا عن الشمس. قلت اليوم ما في الشمس هذا وش عن الشمس؟ مشكلة هي تقليد فقط. نعم
جزاكم الله.
وقال لي بعض الناس أيضا إن بعضها مكتوب عليه أسماء نعم غير مرغوب فيها، إما اسم كافر ولا اسم فاسق ولا ما أشبه ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل صحت الأحاديث في صلاة التسابيح؟
لا، صلاة التسابيح لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يسن فعلها. وهي يعني صلاة التسابيح تختلف عن غيرها، تصلى كل يوم، فإن شق ففي كل أسبوع، فإن شق ففي كل شهر، فإن شق ففي كل سنة، فإن شق ففي العمر، فهي غير مشروعة. ثم إن هيئتها وكيفيتها أيضا خارجة عن الصلاة المألوفة. مثل هذا لو كان مشروعا لانتشر وظهر، لأنه يخالف غيره، والعادة أن الناس والنفوس تكون مشغوفة بنقل المخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وأن حديثها باطل. وله يقول ربما لا يصل إلى حد البطلان لكنه ضعيف جدا، والعمل بالضعيف في إثبات العبادات لا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن الحديث الذي أوردتموه أثناء حديثكم، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه. يقول كيف يؤخر الله أجله وأجله مكتوب عليه منذ ولد؟
نعم، أرأيتم لو قلت لكم من أراد أن يولد له فليتزوج يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قال أنا من متزوج، إن كان ولد يجي بلا ولد يجي، يقول من يجي ينبت في السطح؟ ما يمكن، لا بد من الزواج. هذا أيضا الأجل مكتوب، لكن من كان الله قد كتب له التوفيق وهو أن يبسط له في الرزق ويمد له في العمر، يكون لقد أخر أجله بناء على ما كتب له من إيش؟ من بسط الرزق وتأخير الأجل من الأصل. إذن ما غرض الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا؟ غرضه حث الناس على صلة الرحم، وأنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق. وإلا فالأجل من الأصل مكتوب على أنه إلى المدة الفلانية لكون الرجل يصل رحمه، والثاني إلى المدة الثانية القصيرة لأنه لا يصل رحمه. هذا مكتوب مفروغ منه لكننا لا نعلم به. إذن فلنسعى بالأسباب التي تكون سببا لسعة الرزق وطول العمر. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل لله جل جلاله وعظم سلطانه صفة الملل في حديث أن الله لا يمل حتى تملوا، والظل في حديث السبعة يظلهم الله في ظله؟
نعم. أما الأول فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشددون على أنفسهم بالعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهل مثل هذه الصيغة تدل على ثبوت الملل لله؟ إن كانت تدل على ذلك فيجب أن نعلم أن الملل الذي ثبت لله بمقتضى هذا الحديث ليس كمللنا نحن. نحن إذا مللنا ضجرنا تعبنا وضعفت النفوس، لكن ملل الله عز وجل ليس كذلك، لأن هذا نقص والله تعالى منزه عن كل نقص. أرأيتم الغضب؟ الغضب بالنسبة لنا قد يحدث من الغاضب أشياء كثيرة، قد يطلق زوجته ويضرب أولاده ويكسر أوانيه إذا غضب بعض الناس يعني مرة. هل غضب الله عز وجل كهذا؟ لا. إذن إن صح دلالة هذا الحديث على ثبوت الملل لله فيجب أن نعتقد بأنه إيش؟ ملل مغاير ملل المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقرة الثانية
قال صفة الظل.
أما قوله تعالى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالمراد أنه يوم القيامة، أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل الأرض كالأديم كالجلد الممدود، ما فيها جدار ولا فيها جبل ولا فيها شجر ولا فيها ظل إلا من أظله الله عز وجل بما يخلق له من الظل. وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. وليس ما ظل الباري جل وعلا، لأن الله تعالى نور وحجابه النور وهو عال فوق كل شيء، ولا يمكن أن يتصور إنسان أن المراد ظل الله نفسه. لماذا؟ لأنه يلزم من أن نقول إذا قلنا أنه ظل الله نفسه أن تكون الشمس فوق الله، وهذا شيء مستحيل. فلذلك نقول يوم لا ظل إلا ظله مثل البيت بيت الله، لأنه في ذلك الوقت ما في بنائين يبنون لك ظلال، وإنما الله عز وجل يخلق لك من الظل ما يقتضيه عملك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم، وكيف نعرف أن الفعل الفلاني مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. يقول إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فأيهما يقدم؟ نقول أولا التعارض بين القول والفعل ليس بالأمر الهين. قد يعتقد بعض العلماء أن القول والفعل متعارضان وليس بينهما تعارض، انتبه يا أخي. لكن إذا تعارضا من كل وجه ولا يمكن الجمع، فمن المعلوم أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، وإلا فالأصل أن كل منهما حجة. واسمع، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد من هو؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان قد تبناه بالأول، وكانوا يعتقدون أن المتبنى كالولد الحقيقي، لا يتزوج إنسان من فارقها من تبناه، يرون هذا من المنكر. فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدريائهم. فتأمل الحكم بالأول لمن؟ فلما قضى زيد منها وطرا، الحكم لمن يا شيخ؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديان، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت حجب يا جماعة للمؤمنين. ولما أراد الله تخصيص الحكم بالرسول نص على التخصيص، فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحلنا لك المرأة تهب نفسها لك، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أن قول الرسول سنة وأن فعله سنة، لكن إذا تعارض من كل وجه قدم إيش القول. لماذا؟ لأن القول ظاهر الدلالة، والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول أو أن الرسول فعله نسيانا أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات. وأضرب لكم مثلا لننظر فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا إيش؟ قول ولا فعل؟ لا إله إلا الله، لا إله، هذا قول ولا فعل؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قول؟ اختلفتم على قولين، قول بلا خلاف. طيب، هذا قول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فكيف استدبر الكعبة وهو يقول لا تستدبروها؟ هل نقول إن هذا تعارض بين القول والفعل؟ قال الشوكاني رحمه الله ونهيك به حافظا وعالما، قال إنه تعارض، وأن المقدم القول، وأن استدبار الكعبة لا يجوز كاستقبالها. وقال فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا يخصص العموم، احتمال أنه نسي، احتمال أن هذا خاص به، احتمال أنه مضطر لذلك، فنأخذ بالعموم. وقال أكثر أهل العلم: الجمع ممكن، فيجوز استدبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء. استقبالها لا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا أنبه إخواننا المسلمين الذين بنوا مراحيضهم لاتجاه الكعبة، يعني القبلة، أن يغيروها لاتجاه آخر. قد يقول صاحب البيت: والله أنا الآن بنيت المرحاض ولا أستطيع، يبي كلافة، يبي 500 ريال أو 1000 ريال، وأنا إن شاء الله إذا جلست عليه سوف أنحرف. يقول: هذا ممكن، لكن هل الإنسان سيبقى أبد الآبدين لهذا المحاض؟ يمكن يبيع البيت، يمكن يموت ويرث بعده، ويأتي من بعده من يستقبل القبلة. لذلك أنصح إخواني الذين بنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة أن يغيروها، يصرفوها، إما أن تكون سابعة عن اليمين أو الشمال أو الخلف. طيب، إذا صار القول الراجح في هذه المسألة، ما هو القول الراجح في المسألة؟ لا، الجمع بينهما. نقول: في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر، في البنيان استدبر ولا تستقبل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المسيح الدجال حي؟
هل
المسيح الدجال حي أم لا، مع توجيه حديث تميم الداري: إذا لم يكن حيا؟
المسيح الدجال ما هو؟ شيطان ولا إيش هو؟ هجم يا ورد، بشر من بني آدم، لكنه كسائر الخبة من بني آدم مثل فرعون وغيره، يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان امتحانا للعباد، ويدعي أنه رب، ويجري الله على يديه أشياء تشكك، حتى إنه يأمر السماء تمطر والأرض تنبت. وهذه فتنة عظيمة، معه جنة ومعه نار، الجنة نار والنار جنة، فمن أطاعه أدخله جنة وهي في الحقيقة نار، ومن عصاه أدخله النار وهي في الحقيقة جنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تحدث يوما من الأيام في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وهذا ثابت. وأحد نكرة في سياق النفي فتكون عامة. وعلى هذا فإن الدجال ليس موجودا وإنما يبعث إذا شاء الله عز وجل. أما حديث تميم الداد الذي رواه مسلم في صحيحه فالمتأمل فيه يشك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاضطراب في سنده ومتنه. وما دام لدينا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا إشكال فيه أنه لا يبقى على رأس على وجه الأرض على رأس من السلف ممن هو عليها أحد يكفينا أن نعتقده. أما ذاك فهو محل نظر ويكفينا أن نقول اللهم إن كان قد صح عن نبيك فإننا نؤمن به وإن لم يصح فنحن غير ملزمين به. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأول قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هل هو مصيب في هذا التأويل؟
ليته يقول إنه يأخذ من لحيته ولا يستجيب للآيات والحديث. هو يقول إنه يأخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لأنه لا يستطيع إلا أن يأخذ. ويقول إن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول هذه زيادة من عندي عشان تقوى أدلة كأنه أدلة. ويقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بإيش؟ بالكتاب والسنة. سبحان الله من الذي لا يستطيع أن يعفلهته؟ نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعفيت لحيتك فمآلك الحبس أو السجن حينئذ يكون إنسان مكره. ومن أكره على المعصية فقد رفع الله عنه الإثم. أما إنسان في بلد لو أعفى لحيته ولم يقل له أحد شيئا فهذه الحجة التي احتج بها احتجاجه بها غير صحيح. فنقول يا أخي اتق الله واصبر نفسك واحبسها عن المحرم. وأنت إذا فعلت فسوف يكون وفاء اللحية من أسهل شيء. نعم. الأخذ منها أنا أخشى أخذ منها. أقول أخذ منها يبدأ يقصقص شوي شوي. إذا قصر ما جانب هذا وقصر كان هذا طويل قصر. هم من يقصر هذا ويطول هذا. ثم يقول الله قص هذا عشان يوازن هذا. نعم. وتجد اللحية وعلى هالصفة. نعم. أي نعم. اللحية بارك الله فيك من هذا يعني من العظم الناتج على إذا سماخ الأذن إلى أسفل الذقن والخدين أيضا. نعم. أي نعم. أحسن. ايش القرض هذا؟ ما زاد عن القبضة يشرى من قال هذا؟ هذا القائل غلطان لا شك انه غلط. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارخوا اللحى اعفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى في الطول وفروا اللحى في العرض اعفوا اللحى اتركوها. هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نجي نقول نحن يشرع اذا قبضت قبضة ان تقص ما زاد على القبضة؟ اعتقد ان الانسان لا يستطيع ان يجيب الله يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. طيب اذا قال قائل ابن عمر ناهيك به ورعا وفقها وهو راوي الحديث، كان إذا اعتمر أو حج قبض على لحيته فقص ما زاد. فالجواب سهل جدا. أولا أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال، إنما يفعل إذا حج أو اعتمر، وكأنه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جنس حلق الرأس أو التقصير. هذه واحدة. ثانيا، هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى؟ العبرة بما روى. فإذا اجتهد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي نرى أنه لا يجوز إنسان أن يقص منها شيئا، يعني أنه إذا قص منها شيئا فقد خالف الحديث. اللهم إلا إن طالت طولا عظيما بحيث تكون إلى القدم إذا مشى عثر بها، فهذه لا بأس أن يقص منها ما يتأذى به. نعم،
جزاكم الله
خيرا. لا، الرقبة مين من اللحية، الرقبة هذه اللي تحت الحنك ليس من اللحية. نعم.
يقول هذا السائل: بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية.
إيش؟
تضعف همتهم.
نعم.
عن دراسة الأدلة الشرعية لبعض المسائل، وخاصة الخلافية منها، فيرجع فيها الخلافية. قال: فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن نفسه إليهم، فهل بهذا التصرف شيء؟
نعم. الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه يجب عليه أن يقلد أهل العلم بأمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. وإنما أمر بسؤالهم للأخذ بإفتائهم. أما الإنسان الذي تقدم في العلم وأخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة وقبل ما يستطيع. فإن أشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ يقلد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما الكسلان الذي يقول أنا لست متعبا نفسي بطلب الأدلة فهذا محروم، إلا من كان كما قلت في الأول، من كان لا يستطيع بنفسه وصغير بدأ العلم من جديد، أو كان عاميا فهنا ليس له إلا التقليد. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى نقول زيد من الناس قد رفع الجهل عن نفسه؟
أولا العلم، يعني طلب علم الشريعة، هذا فرض كفاية. كل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على الجميع. ولذلك الآن أهنئ طلبة العلم أنهم يقومون بإيش؟ بفرض كفاية، ويؤجرون على طلب العلم أجر الفريضة. وأما العلم الخاص فإنه يجب على من احتاج إليه فقط. فمثلا رجل عنده مال، يجب أن يعلم كيف يبيع، كيف يشتري، وأن يعلم كيف يزكي، لأنه مأمور بتزكية ماله، وأن يكون بيعه وشراءه على وفق الشريعة. هذا فرض عين، فرض عين على كل من احتاج إليه. إنسان يريد أن يصلي، يجب يتعلم كيفية الصلاة؟ واجب وواجب. نعم يجب، يجب أن يتعلم إما من السنة إن تمكن، وإلا من تقليد من يثق به من العلماء. فصار عندنا طلب العلم عموما إيش هو؟ فرض كفاية. فالمشتغل بطلب العلم مشتغل بفرض، وأما بالخصوص فهذا يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه في القضية المعينة. نعم، هذه متى يعذر بالجهل؟ إذا فرط في طلب العلم فإنه لا يعذر، وأما إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا شيء واجب أو ليس عنده من يسأله فإن هذا يعذر بالجهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه قرأ في كتاب فتاوى العقيدة أو كذا لكم عن حكم الإسلام في التصوير، حيث قلتم فيما معناه أن النصوص التي جاءت مصرحة ومصرحة في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافية لأن الإنسان ليس له أي عمل في ذلك. يقول نرجو توضيح عبارة ليس الإنسان له ليس الإنسان أي عمل في آلة التصوير.
يعني مثلا عن التصوير، التصوير يا أخواني كثر الكلام فيه والجدل فيه والتأليف فيه، وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجودا في عهد السلف ولا يعرفونه، إنما يعرفون التصوير باليد، التصوير لصناعة التمثال بالنحت أو بالعجل أو ما أشبه ذلك. هذا المعروف عندنا، هذا التصوير الفوتوغرافي حدث أخيرا فاختلف فيه العلماء، وأنا أرى أنه ليس بتصوير لأن هذه الصورة التي انطبعت في الورقة ما هي من تخطيط الإنسان، لا خطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، إنما انتقلت الصورة التي هي من تصوير الله عز وجل إلى هذه الورقة. وإذا شئت أن يتبين لك الأمر فاكتب لي رسالة بخطك، فإذا قمت بوضع هذه الرسالة في آلة التصوير ثم خرجت الصورة هل يكون هذا هو خطي ولا خط الأول؟ هاجبوا جماعة، هذا ما في التوقف، أنه ليس خطي، هذا خط الأول، الحرف الكلمة السطر كل مهم صنعي، هذا من صنع الأول، ولا يقال هذا كتبي، أليس كذلك؟ ولهذا الآن الناس يشهدون على المصور بأنه كتاب خط فلان إذا كانوا يعرفونه، لكن إذا قلنا بأن هذا لا يدخل في حديث الصور التصوير يبقى إذا صوره الإنسان لغرض مباح فهو مباح، وإن صوره لغرض محرم فهو حرام. لو أراد الإنسان يصور امرأة مثلا أجنبية منه لا يجوز هذا، لأن ذلك إيش؟ فتنة، محرم. لو أراد الإنسان مثلا أن يصور صورة شاب أمرد قلنا هذا محرم لأنه يجب إلى إيش؟ إلى الفتنة. لو أراد الإنسان يصور صور للذكرى قلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك، واقتناء الصورة محرم إلا لحاجة. فيجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة، والعلماء فرقوا بينهما. واقرأ كتاب الفقه، يقول صاحب زاد المستقنع ويحرم التصوير واستعماله، على أن التصوير الملون يا أخوان اللي بالتلوين فيه خلاف بين السلف والخلف، ليس الخلاف فيه حصل أخيرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول أريد من سماحتكم بيان حكم التلقين.
إيه؟
أي تلقين الميت بعد الدفن.
بعد إيش؟
بعد الدفن.
نعم. الصحيح أن تلقين الميت بعد الدفن بدعة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لن يسأل. ثم التلقين، هل يمكن أن ينفع الميت؟ لا يمكن أن ينفع الميت، انقطع عمله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثله، لا ينفعه. لو لقنته وهو ممن لا يشهد لا إله إلا الله فيمكن يشهد، أمور الآخرة أمور غيب يجب علينا أن نسلم لها وأن نؤمن بما صح منها، وأما ما لم يصح فندعه. وحديث التلقين كما قلت لكم ضعيف لا يحتج به. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ كثير من الناس وخاصة الزوار عن المساجد السبعة، حكم الصلاة فيها وأصلها.
وش المساجد السبعة؟ وين هي؟ قلها يا أخي يسمعون الناس نشوف كان فيها خير راح ندوره. نعم. ما هي يا أخي؟ وش هي المساجد؟ أين محلها؟
المدينة.
السائل موجود الآن يكشف لنا عنها. وين السائل؟ نعم أنت السائل؟ أجل شو فعل الخندق؟ إيه نعم في أرض الخندق. ليش سبع ولا ما حطها 70؟ لأن الصحابة كثيرين. قلها يا شيخ خبر الناس بكلام الأخ.
يقول أنها مساجد بنيت للصحابة في غزوة الخندق وهي سبع.
من هم الصحابة الذين بنيت لهم؟
شيخ كاني سمعت أن كبار الصحابة كانوا يصلوا فيها.
سبحان الله، هذه لا أصل لها. وهل يمكن أن كبار الصحابة يصلون فيها والرسول عندهم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن. ثم أين التاريخ؟ أنا ذكرت لكم في أول الكلام أول لقاء 5 أشياء هي المشروعة في المدينة وما عداها لا أصل له. من يعدها؟ تفضل. المسجد النبوي يصلي فيه.
نعم. ثانيا جبل أحد
يدور في هذا. وراك نجلس له هناك. خليك قريب. أقرب.
ثم البقية.
لا يا أخي. قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وصاحبي. نعم.
الله يوفقك. مسجد صوبة.
نعم.
بقية وشهداء أحد.
5. بارك الله فيك. المسجد النبوي يصلي فيه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليه كما سمعتم في أول اللقاء. 3 البقيع، والرابع قباء، والخامس الشهداء. نعم.
جزاكم الله خيرا.
تستعفون النص قلتوا؟ لا لا تسعوش مهم معقول. لا 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 نعم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن على أن يكون الثواب لأحد الموتى كالأبوين مثلا.
نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز إهداء الأعمال البدنية المحضة للأموات أو لا في قراءة القرآن؟ فمن العلماء من يقول إن الميت لا ينتفع إلا بما جاءت به السنة فقط، وما عداه لا ينتفع به. وعلى هذا فإذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه لأبيك أو أمك لا ينفع. ولكن الراجح أن جميع الأعمال الصالحة تنفع الميت، تنفع الميت ما جاء في السنة فهو ثابت بالسنة، وما لم يأتي بالسنة فإنه لا فرق بينه وبين ما جاء في السنة، لأنه عمل عبادة أهدى ثوابها للميت. ولكن هل ينتفع الميت بما يقرأه القارئ؟ في درس، أخشى أن يجيكم النوم ولا نمت أنتم وشفتكم نايمين نمت أنا، هم المشكلة هذه. نعم نبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله.
أجب السؤال اللي تعطيته.
وعلى آله وصحبه. السائل يقول فضيلة الشيخ.
هذا هو. طيب.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد لوحظ يا صاحب الفضيلة أنكم منذ أكثر من 40 سنة في كتبكم وخطبكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وكذلك الملاحظ هي كبار العلماء أنهم يفعلون ذلك، لكن لوحظ من وقت قريب أنكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وكذلك في آخر حديثكم لكنكم أثناء الحديث تقولون صلى الله عليه وآله، فقد استنكر كثير من العلماء هذا الأسلوب لأن فيه تأييد للمذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. عادة المصنفين الآن إذا كتبوا الخطبة في أول الكتاب يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه صيغة لا بأس بها، لأن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أثناء الكلام فكنت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولها أكثر الناس اليوم وكذلك في الكتب المؤلفة، ثم بدال أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقال على محمد وآل محمد، لكنه أعاد حرف الجر قال صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يحذف حرف الجر، يعني لم يقل صلى اللهم صل على محمد وآل محمد، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فرأيت أن اتباع النص أحسن. هذه واحدة. ثانيا رأيتني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت وعلى آله صار في هذا نعم تأني، صار فيه تأني وأمكنني أن أقولها بدون إدغام. نعم. وهذا الأخ السائل أشكره على هذا السؤال، وأرجو أن يكون السائلون صريحين كهذا الرجل، يعني كون الإنسان مثلا يستنكر مني أو من غيري شيئا ويخاطب ولا سيما الشيء العام ويخاطبه بالسؤال عن السبب هذا طيب، وأنا لست بمعصوم، قد أخطئ فينبهني بعض الناس على خطأي، فهذا وجهة النظر حيث عدلت إلى قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. حقيقة فضيلة الشيخ كثيرة الأسئلة كثيرة وفيها مصدر حبهم لكم في الله.
يطيب. أنا أصدر كل جواب يصدر مني تحقيقا وتقديرا بأن أقول لإخواني هؤلاء أحبهم الله الذي أحبوني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه وأنصار دينه والذابين عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيكم، وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
آمين.
وجمعنا وإياكم في المدينة قريبا إن شاء الله، لأن أهل المدينة يطلبون منكم الزيارة المتتالية
إن شاء الله تعالى بإذن الله. أولها الزابلة إن شاء الله الليلة المقبلة. نعم.
قال يقول السائل نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا نحن خاصة سكان المدينة كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تشرع لنا زيارته بين الحين والآخر والآخر خاصة إذا رجعنا من السفر؟ نود أن تبينوا لنا منهج السلف الصالح في ذلك.
الواجب على أهل المدينة وغير أهل المدينة أن يتأدبوا مع الله ورسوله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أهل المدينة ينبغي أن يكونوا هم أحق الناس في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أهل بلده، أهل المدينة النبوية، أهل طيبة، أهل المدينة التي تنبغي الخبث، فينبغي أن يكونوا من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه واحدة. ثانيا بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعوا في ذلك آثار السلف، ولم يكن من عادة الصحابة أنهم كلما صلوا أتوا إلى القبر الشريف وسلموا، لكن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى إلى القبر الشريف فسلم، فإذا فعل الإنسان هذا فلا بأس، أما كونه كذب فهذا ليس من هدي السلف الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يتشبه كثير من الشباب في المدينة وفي غيرها في لباسهم اليهود والنصارى، ومن ذلك لبس ما يسمى بالبرنيطة، فهل من نصيحة؟
وش البرنيطة؟ قبعة. أنا في لها رف. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث إسناده جيد. أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر، لذلك نقول يحرم التشبه بالكفار في اللباس بأن يلبس شيئا يختصون بلبسه لا يلبسه غيرهم، فإذا تشبه الإنسان بالكفار في اللباس قلنا لا هذا حرام عليك، ويخشى أن يكون تشبهه بهم سببا لمحبتهم وبالتالي لمشابهتهم في العقيدة والعمل، أجرنا الله وإياكم من ذلك. أما البرنيطة وهي الكوفية التي لها رف، فهذه يقولون تصلح للعمال لأنهم يعملون في الشمس وتتأثر عيونهم بها، غير العامل ما له داعي يلبسها، وهي أيضا تضر من حيث النظر لأنها تبقى العين لا تقاوم الشمس ولا يكون لها مناعة فيتأثر النظر، لذلك ننصح إخواننا وأبناءنا عن لبسها ونقول دعوها لا خير لكم فيها. فيا سبحان الله العظيم، هذا اللباس الذي يلبسه الناس الآن هل فيه عيب؟ ما فيه عيب، من أحسن اللباس، فكيف نعدل إلى هذا اللباس الذي يكون الإنسان معرضا لعدم المناعة وعدم مقاومة أشعة الشمس، على أن فيه شبهة من جهة التشبه بالكفار. نعم 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 صحيح، حتى في الليل. أنا سألت واحد لابس بالليل، وأنا سألتكم عن البرنيطة أنا أعرفها، لكن علشان يسمع الناس ما هي، ولا أعرفها من قبل، وجدت في الليل لابس برنيطة وهو شاب. تعال تعال وش هذا؟ قال هذا عن الشمس. قلت اليوم ما في الشمس الآن، وش عن الشمس؟ المشكلة هي تقليد فقط. نعم
جزاكم الله.
وقال لي بعض الناس أيضا أن بعضها مكتوب عليه أسماء نعم غير مرغوب فيها، إما اسم كافر ولا اسم فاسق ولا ما أشبه ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل صحت الأحاديث في صلاة التسابيح؟
لا، صلاة التسابيح لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يسن فعلها. وهي يعني صلاة التسابيح تختلف عن غيرها، تصلى كل يوم، فإن شق ففي كل أسبوع، فإن شق ففي كل شهر، فإن شق ففي كل سنة، فإن شق ففي العمر، فهي غير مشروعة. ثم إن هيئتها وكيفيتها أيضا خارجة عن الصلاة المألوفة. مثل هذا لو كان مشروعا لانتشر وظهر، لأنه يخالف غيره، والعادة أن الناس والنفوس تكون مشغوفة بنقل المخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وأن حديثها باطل. وله يقول ربما لا يصل إلى حد البطلان لكنه ضعيف جدا، والعمل بالضعيف في إثبات العبادات لا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن الحديث الذي أوردتموه أثناء حديثكم، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه. يقول كيف يؤخر الله أجله وأجله مكتوب عليه منذ ولد؟
نعم، أرأيتم لو قلت لكم من أراد أن يولد له فليتزوج، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قال أنا ما نمتزوج، إن كان بيجي بلا ولد بيجي، نقول من يجي ينبت في السطح؟ ما يمكن، لا بد من الزواج. هذا أيضا الأجل مكتوب، لكن من كان الله قد كتب له التوفيق وهو أن يبسط له في الرزق ويمد له في العمر، يكون قد أخر أجله بناء على ما كتب له من إيش؟ من بسط الرزق وتأخير الأجل من الأصل. إذن ما غرض الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا؟ غرضه حث الناس على صلة الرحم، وأنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق. وإلا فالأجل من الأصل مكتوب على أنه إلى المدة الفلانية لكون الرجل يسر رحمه، والثاني إلى المدة الثانية القصيرة لأنه لا يصل رحمه. هذا مكتوب مفروغ منه لكننا لا نعلم به. إذن فلنسعى بالأسباب التي تكون سببا لسعة الرزق وطول العمر. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل لله جل جلاله وعظم سلطانه صفة الملل في حديث أن الله لا يمل حتى تملوا، والظل في حديث السبعة يظلهم الله في ظله؟
نعم. أما الأول فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشددون على أنفسهم بالعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهل مثل هذه الصيغة تدل على ثبوت الملل لله؟ إن كانت تدل على ذلك فيجب أن نعلم أن الملل الذي ثبت لله بمقتضى هذا الحديث ليس كمللنا نحن إذا مللنا وجرنا تعبنا وضعفت النفوس، لكن ملل الله عز وجل ليس كذلك، لأن هذا نقص والله تعالى منزه عن كل نقص. أرأيتم الغضب؟ الغضب بالنسبة لنا قد يحدث من الغاضب أشياء كثيرة، قد يطلق زوجته ويضرب أولاده ويكسر أوانيه إذا غضب بعض الناس يعني مرة. هل غضب الله عز وجل كهذا؟ لا. إذن إن صح دلالة هذا الحديث على ثبوت الملل لله فيجب أن نعتقد بأنه إيش؟ ملل مغاير ملل المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفقرة الثانية
قال صفة الظل.
أما قوله تعالى سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، فالمراد أنه يوم القيامة، أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل الأرض كالأديم كالجلد الممدود، ما فيها جدار ولا فيها جبل ولا فيها شجر ولا فيها ظل إلا من أظله الله عز وجل بما يخلق له من الظل. وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. وليس ما ظل الباري جل وعلا، لأن الله تعالى نور وحجابه النور وهو عال فوق كل شيء، ولا يمكن أن يتصور إنسان أن المراد ظل الله نفسه. لماذا؟ لأنه يلزم من أن نقول إذا قلنا أنه ظل الله نفسه أن تكون الشمس فوق الله، وهذا شيء مستحيل. فلذلك نقول يوم لا ظل إلا ظله مثل البيت بيت الله، لأن في ذلك الوقت ما في بنائين يبنون لك ظلال، وإنما الله عز وجل يخلق لك من الظل ما يقتضيه عملك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم، وكيف نعرف أن الفعل الفلاني مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يقول إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فأيهما يقدم؟ نقول أولا التعارض بين القول والفعل ليس بالأمر الهين. قد يعتقد بعض العلماء أن القول والفعل متعارضان وليس بينهما تعارض، انتبه يا أخي، لكن إذا تعارضا من كل وجه ولا يمكن الجمع فمن المعلوم أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، وإلا فالأصل أن كل منهما حجة. واسمع، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد منه؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان قد تبناه بالأول، وكانوا يعتقدون أن المتبنى كالولد الحقيقي، لا يتزوج إنسان من فارقها من تبناه، يرون هذا من المنكر. فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدريائهم. فتأمل الحكم بالأول لمن؟ فلما قضى زيد منها وطرا، الحكم لمن يا شيخ؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديان، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت حجب جميل للمؤمنين. ولما أراد الله تخصيص الحكم بالرسول نص على التخصيص، فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحلنا لك المرأة تهب نفسها لك، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أن قول رسول سنة وأن فعله سنة، لكن إذا تعارض من كل وجه قدم إيش القول. لماذا؟ لأن القول ظاهر الدلالة، والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول أو أن الرسول فعله نسيانا أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات. وأضرب لكم مثلا لننظر فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا إيش؟ قول ولا فعل؟ لا إله إلا الله، لا إله، هذا قول ولا فعل؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قول؟ اختلفتم على قولين، قول بلا خلاف. طيب، هذا قول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فكيف استدبر الكعبة وهو يقول لا تستدبروها؟ هل نقول إن هذا تعارض بين القول والفعل؟ قال الشوكاني رحمه الله، وناهيك به حافظا وعالما، قال إنه تعارض، وأن المقدم القول، وأن استدبار الكعبة لا يجوز كاستقبالها. وقال فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا يخصص العموم، احتمال أنه نسي، احتمال أن هذا خاص به، احتمال أنه مضطر لذلك، فنأخذ بالعموم. وقال أكثر أهل العلم: الجمع ممكن، فيجوز استدبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء، استقبالها لا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا أنبه إخواننا المسلمين الذين بنوا مراحيضهم لاتجاه الكعبة، يعني القبلة، أن يغيروها لاتجاه آخر. قد يقول صاحب البيت: والله أنا الآن بنيت المرحاض ولا أستطيع، يبي كلافة، يبي 500 ريال أو 1000 ريال، وأنا إن شاء الله إذا جلست عليه سوف أنحرف. يقول: هذا ممكن، لكن هل الإنسان سيبقى أبد الآبدين لهذا المرحاض؟ يمكن يبيع البيت، يمكن يموت ويرث بعده، ويأتي من بعده من يستقبل القبلة. لذلك أنصح إخواني الذين بنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة أن يغيروها، يصرفوها، إما أن تكون سابعة عن اليمين أو الشمال أو الخلف. طيب، إذا صار القول الراجح في هذه المسألة، ما هو القول الراجح في المسألة؟ لا، الجمع بينهما. نقول: في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر، في البنيان استدبر ولا تستقبل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المسيح الدجال حي؟
هل
المسيح الدجال حي أم لا، مع توجيه حديث تميم الداري: إذا لم يكن حيا؟
المسيح الدجال ما هو؟ شيطان ولا ايش هو؟ أجب يا ورد. بشر من بني آدم، لكنه كسائر الخبة من بني آدم، مثل فرعون وغيره، يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان امتحانا للعباد، ويدعي أنه رب، ويجري الله على يديه أشياء تشكك، حتى إنه يأمر السماء تمطر والأرض تنبت، وهذه فتنة عظيمة. معه جنة ومعه نار، الجنة نار والنار جنة، فمن أطاعه أدخله جنة وهي في الحقيقة نار، ومن عصاه أدخله النار وهي في الحقيقة جنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تحدث يوما من الأيام في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وهذا ثابت. وأحد نكرة في سياق النفي فتكون عامة. وعلى هذا فإن الدجال ليس موجودا وإنما يبعث إذا شاء الله عز وجل. أما حديث تميم الداري الذي رواه مسلم في صحيحه فالمتأمل فيه يشك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاضطراب في سنده ومتنه. وما دام لدينا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا إشكال فيه أنه لا يبقى على رأس على وجه الأرض على رأس من السلف ممن هو عليها أحد يكفينا أن نعتقده. أما ذاك فهو محل نظر ويكفينا أن نقول اللهم إن كان قد صح عن نبيك فإننا نؤمن به وإن لم يصح فنحن غير ملزمين به. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأول قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هل هو مصيب في هذا التأويل؟
ليته يقول إنه يأخذ من لحيته ولا يستجيب الآيات والحديث. هو يقول إنه يأخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لأنه لا يستطيع إلا أن يأخذ. ويقول إن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول هذه زيادة من عندي عشان تقوى أدلة كأنه أدلة. ويقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بإيش؟ بالكتاب والسنة. سبحان الله من الذي لا يستطيع أن يعفي لحيته؟ نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعفيت لحيتك فمآلك الحبس أو السجن حينئذ يكون إنسان مكره ومن أكره على المعصية فقد رفع الله عنه الإثم. أما إنسان في بلد لو أعفى لحيته ولم يقل له أحد شيئا فهذه الحجة التي احتج بها احتجاجه بها غير صحيح. فنقول يا أخي اتق الله واصبر نفسك واحبسها عن المحرم وأنت إذا فعلت فسوف يكون وفاء اللحية من أسهل شيء. نعم.
الأخذ منها
أنا أخشى أخذ منها أقول أخذ منها يبدأ يقصقص شوي شوي إذا قصر ما جانب هذا وقصر كان هذا طول القصر هم من قصر هم من يقصر هذا ويطول هذا ثم يقول لي الله قص هذا عشان يوازن هذا. نعم. وتقدر اللحية وعلى هالصفة. نعم. أي نعم. اللحية بارك الله فيك من هذا يعني من العظم الناتج على حذاء سماخ الأذن إلى أسفل الذقن والخدين أيضا. نعم. أي نعم. أحسن. ايش القرض هذا؟ ما زاد عن القبضة يشرى من قال هذا؟ هذا القائل غلطان لا شك انه غلط. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارخوا اللحى اعفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى في الطول وفروا اللحى في العرض اعفوا اللحى اتركوها هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نجي نقول نحن يشرع اذا قبضت قبضة ان تقص ما زاد على القبضة؟ اعتقد ان الانسان لا يستطيع ان يجيب الله يوم القيامة إذا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. طيب اذا قال قائل ابن عمر ناهيك به ورعا وفقها وهو راوي الحديث، كان إذا اعتمر أو حج قبض على لحيته فقص ما زاد. فالجواب سهل جدا. أولا أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال، إنما يفعل إذا حج أو اعتمر، وكأنه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جنس حلق الرأس أو التقصير. هذه واحدة. ثانيا، هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى؟ العبرة بما روى. فإذا اجتهد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي نرى أنه لا يجوز إنسان أن يقص منها شيئا، يعني أنه إذا قص منها شيئا فقد خالف الحديث. اللهم إلا إن طالت طولا عظيما بحيث تكون إلى القدم إذا مشى عثر بها، فهذا لا بأس أن يقص منها ما يتأذى به. نعم،
جزاكم الله
خيرا. لا، الرقبة ما هي من اللحية، الرقبة هذه اللي تحت الحنك ليس من اللحية. نعم.
يقول هذا السائل: بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية.
إيش؟
تضعف همتهم.
نعم.
عن دراسة الأدلة الشرعية لبعض المسائل، وخاصة الخلافية منها، فيرجع فيها الخلافية. قال: فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن نفسه إليهم، فهل بهذا التصرف شيء؟
نعم. الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق في نفسه يجب عليه أن يقلد أهل العلم بأمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. وإنما أمر بسؤالهم للأخذ بإفتائهم. أما الإنسان الذي تقدم في العلم وأخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة وقدر ما يستطيع. فإن أشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ يقلد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما الكسلان الذي يقول أنا لست متعبا نفسي بطلب الأدلة فهذا محروم، إلا من كان كما قلت في الأول، من كان لا يستطيع بنفسه وصغير بدأ من جديد، أو كان عاميا فهنا ليس له إلا التقليد. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى نقول زيد من الناس قد رفع الجهل عن نفسه؟
أولا، العلم يعني طلب علم الشريعة هذا فرض كفاية. كل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على الجميع. ولذلك الآن أهنئ طلبة العلم أنهم يقومون بإيش؟ بفرض كفاية، ويؤجرون على طلب العلم أجر الفريضة. وأما العلم الخاص فإنه يجب على من احتاج إليه فقط. فمثلا رجل عنده مال، يجب أن يعلم كيف يبيع، كيف يشتري، وأن يعلم كيف يزكي، لأنه مأمور بتزكية ماله، وأن يكون بيعه وشراءه على وفق الشريعة. هذا فرض عين، فرض عين على كل من احتاج إليه. إنسان يريد أن يصلي، يجب يتعلم كيفية الصلاة. هاجم واجب. نعم، يجب أن يتعلم، إما من السنة إن تمكن، وإلا من تقليد من يثق به من العلماء. فصار عندنا طلب العلم عموما بشوى فرض كفاية. فالمشتغل بطلب العلم مشتغل بفرض، وأما بالخصوص فهذا يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه في القضية المعينة. نعم، هذه متى يعذر بالجهل؟ إذا فرط في طلب العلم فإنه لا يعذر، وأما إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا شيء واجب أو ليس عنده من يسأله فإن هذا يعبر بالجهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه قرأ في كتاب فتاوى العقيدة أو كذا لكم عن حكم الإسلام في التصوير، حيث قلتم فيما معناه أن النصوص التي جاءت مصرحة ومصرحة في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافية لأن الإنسان ليس له أي عمل في ذلك. يقول نرجو توضيح عبارة ليس الإنسان له ليس الإنسان أي عمل في آلة التصوير.
يعني نسأل عن التصوير. التصوير يا أخواني كثر الكلام فيه والجدل فيه والتأليف فيه، وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجودا في عهد السلف ولا يعرفونه، إنما يعرفون التصوير باليد، التصوير لصناعة التمثال بالنحت أو بالعجل أو ما أشبه ذلك. هل المعروف عندهم هذا التصوير الفوتوغرافي حدث أخيرا فاختلف به العلماء، وأنا أرى أنه ليس بتصوير لأن هذه الصورة التي انطبعت في الورقة ما هي من تخطيط الإنسان، لا خطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، إنما انتقلت الصورة التي هي من تصوير الله عز وجل إلى هذه الورقة. وإذا شئت أن يتبين لك الأمر فاكتب لي رسالة بخطك، فإذا قمت بوضع هذه الرسالة في آلة التصوير ثم خرجت الصورة هل يكون هذا هو خطي ولا خط الأول؟ عجيبوا جماعة، هذا ما في التوقف أنه ليس خطي، هذا خط الأول، الحرف الكلمة السطر كل مو من صنعي، هذا من صنع الأول، ولا يقال هذا كتبي، أليس كذلك؟ ولهذا الآن الناس يشهدون على المصور بأنه كتاب خط فلان إذا كانوا يعرفونه. لكن إذا قلنا بأن هذا لا يدخل في حديث الصور التصوير يبقى إذا صوره الإنسان لغرض مباح فهو مباح، وإن صوره لغرض محرم فهو حرام. لو أراد الإنسان يصور امرأة مثلا أجنبية منه لا يجوز هذا، لأن ذلك إيش؟ فتنة محرم. لو أراد الإنسان مثلا أن يصور صورة شاب أمرج قلنا هذا محرم لأنه يجب إلى عيش إلى الفتنة. لو أراد الإنسان يصور صورا للذكرى قلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك، واقتناء الصورة محرم إلا لحاجة. فيجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة، والعلماء فرقوا بينهما. واقرأ كتاب فقه يقول صاحب زاد المستقنع ويحرم التصوير واستعماله، على أن التصوير الملون يا أخوان اللي بالتلوين فيه خلاف بين السلف والخلف، ليس الخلاف فيه حصل أخيرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول أريد من سماحتكم بيان حكم التلقين.
إيه؟
أي تلقين الميت بعد الدفن.
بعد إيش؟
بعد الدفن.
نعم. الصحيح أن تلقين الميت بعد الدفن بدعة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألونه التثبيت فإنه لا يسأل. ثم التلقين، هل يمكن أن ينفع الميت؟ لا يمكن أن ينفع الميت، انقطع عمله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثله، لا ينفعه. لو لقنته وهو ممن لا يشهد لا إله إلا الله فيمكن يشهد، أمور الآخرة أمور غيب يجب علينا أن نسلم لها وأن نؤمن بما صح منها، وأما ما لم يصح فندعه. وحديث التلقين كما قلت لكم ضعيف لا يحتج به. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ كثير من الناس وخاصة الزوار عن المساجد السبعة، حكم الصلاة فيها وأصلها.
وش المساجد السبعة؟ وين هي؟
عندك
قلها يا أخي يسمعون الناس نشوف كان فيها خير احنا ندوره. نعم ما هي يا أخي؟ وش المساجد السبعة؟ أي محلها؟
المدينة.
السائل موجود الآن يكشف لنا عنها. وين السائل؟ نعم أنت السائل؟ أجل شوف الخندق. إيه نعم في أرض الخندق. ليش سبعة ولا ما حطها سبعين؟ أنا الصحابة كثيرين. قلها يا شيخ خبر الناس بكلام الأخ.
يقول أنها مساجد بنيت للصحابة في غزوة الخندق وهي سبع.
من هم الصحابة الذين بنيت لهم؟
شيخ كاني سمعت أن كبار الصحابة كانوا يصلوا فيها.
سبحان الله هذه لا أصل لها. وهل يمكن أن كبار الصحابة يصلون فيها والرسول عندهم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن. ثم أين التاريخ؟ أنا ذكرت لكم في أول الكلام أول لقاء خمسة أشياء هي المشروعة في المدينة وما عداها لا أصل له. من يعدها؟ تفضل. المسجد النبوي يصلي فيه.
نعم. ثانيا جبل أحد يزور الشهداء.
وراك نجلس هناك خليك قريب أقرب.
ثم البقية.
لا يا أخي قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. نعم.
مسجد صوبة.
نعم.
بقية وشهداء
خمسة. بارك الله فيك. المسجد النبوي يصلي فيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليه كما سمعتم في أول اللقاء. الثالث البقيع، والرابع قباء، والخامس الشهداء. نعم.
جزاكم الله خيرا.
تستعفون ونص قلتوا؟ لا لا تسعوش مهم أقول. لا 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 نعم طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن على أن يكون الثواب لأحد الموتى كالأبوين مثلا.
نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز إهداء الأعمال البدنية المحضة للأموات أو لا في قراءة القرآن؟ فمن العلماء من يقول إن الميت لا ينتفع إلا بما جاءت به السنة فقط وما عداه لا ينتفع به، وعلى هذا فإذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه لأبيك أو أمك لا ينفع. ولكن الراجح أن جميع الأعمال الصالحة تنفع الميت، تنفع الميت ما جاء في السنة فهو ثابت بالسنة، وما جاء وما لم يأتي بالسنة فإنه لا فرق بينه وبين ما جاء في السنة، لأنه عمل عبادة أهدى ثوابها للميت. ولكن هل ينتفع الميت بما يقرأه القارئ